الله تعالى وبركاته. مشاهدي قناة المحضرة الفضائية في كل مكان، نرحب بكم في مستهل حلقة جديدة ضمن الكراسي العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتعاون مع قناة المحضرة. وفي كرسي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في علم الأصول، نرحب بفضيلة الأستاذ الفقيه أحمد الهلداوي. أهلا وسهلا بكم على هذه المائدة الأصولية. يتناول الكلام في هذه الحلقة من خلال شرح كتاب مراقي السعود لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم رحمه الله تعالى. ونبدأ من قول الناظم: لدراكه من غير قضاء تصور. ونقرأ من النص أبيات ثم نتحول إلى فضيلة الفقيه لشرح هذه الدرس وسبر أوارها. قال سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم شمراق السعود: لدراكه من غير قضاء تصور، ومعه تصديق ولا مشتهر، جازمه دون تغير علم علما، وغيره اعتقاد ينقسم. جازمه دون تغير علم علما، وغيره اعتقاد ينقسم إلى صحيح إن يكن تطابق، أو فاسد إن هو لا يوافق. والوهم والظن والشك ما احتمل، لراجح أو ضده يوم اعتدل. والعلم عند الأكثرين يختلف جزما، وبعضهم بنفيه يعرف. وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق، لما له من اتحاد منحتم مع تعدد لمعلوم علم. يبنى عليه الزيد والنقصان، هل ينتمي إليهما الإيمان؟ والجهل جاء في المذهب المحمودي، هو انتفاء العلم بالمقصود. زوال ما علم قل نسيانه، والعلم في السهو له اكتنانه. ما ربنا لم ينه عنه حسنه، وغيره القبيح والمستهجن. نكتفي بهذا القدر ونرجع إلى بداية الدرس. قال: الإدراك من غير قضاء تصور، ومعه تصديق ولا مشتهر، جازمه دون تغير علم علما، وغيره اعتقاد ينقسم إلى صحيح لآخره.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قول الناظم رحمه الله تعالى: إدراك من غير قضاء تصور، ومعه تصدق ولا مشتهر، يعني أن الإدراك في الإصطلاح هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه، فإن وصلت إلى المعنى لا بتمامه فهو الشعور. ومعنى كلام المؤلف أن النفس إذا وصلت إلى المعنى من غير قضاء أي حكم عليه بإثبات شيء له أو نفيه عنه، كوصولها لمعنى الحلاوة أو المرارة أو البياض أو السواد، فإن ذلك يسمى تصورا.
إدراك
من غير قضاء تصور. والتصور تفعل من الصورة، وذلك لأن المدرك للماهية تنطبئ صورها في مرآة ذهنه. إدراك من غير قضاء تصور.
ومعه
تصديق، يعني أن الإدراك مع القضاء، يعني أن الإدراك مع القضاء بالمحمول على الموضوع يسمى تصديقا.
معه تصديق ولا مشتهر. جازمه دون تغير علم علما.
جازمه دون تغير علم علما، وغيره اعتقاد ينقسم إلى صحيح إن يكون تطابقه، أو فاسد إن هو لا يوافق. يعني أن الحكم على المحمول بالموضوع إذا كان جازما أي غير قابل للتغيير ولا التشكيك فيه، كالحكم بأن الواحد نصف الاثنين وأن الكل أكبر من الجزء، فإن هذا النوع يسمى علما في الاصطلاح. وأما إذا كان قابلا للتشكيك فإنه يسمى في هذه الحالة بالاعتقاد الصحيح إن وافق الواقع، بالاعتقاد الفاسد إن خالفه، وذلك كاعتقاد الفلاسفة قدم العالم مثلا، وإن كانوا لا يشكون فيه لكنه قابل للتشكيك، جازمه دون تغير علم علما، معناه إذا كان جازمه لا يحتمل التغيير ولا التشكيك هذا يسمى في الاصطلاح علما، وغيره أي إذا هو الذي يحتمل التشكيك فهذا ينقسم إلى قسمين، هذا اعتقاد مطابق إن وافق الواقع واعتقاد فاسد إن خالفه.
وافق يسمى صحيحا.
جازمه دون تغير علم علما وغيره اعتقاد ينقسم إلى صحيح إن يكون تطابقه فاسد ولا نعم.
والوهم والظن وشك ما احتمل راجح ضده ومعتدل.
يعني أن الحكم إذا كان غير جازم بأن يحتمل النقيض فإنه في هذه الحالة ينقسم إلى أقسام، ينقسم إلى الوهم والظن والشك. فالوهم هو الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالا راجحا، وذلك كالحكم بكذب خبر العدل لأن الراجح من الاحتمالين صدقه. والظن ضده وهو الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالا مرجوحا كالحكم بصدق العدل بصدق خبر العدل. والشك هو ما احتمل التساوي، وهو الشك هو ما احتمل الحكم مع التساوي لغيره. والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح او ضده او معتدل.
راجح راجح الوهم،
راجح راجح الوهم، ضده راجح للظن، معتدل راجح للشك. ناه الشك هو الحكم على الشيء مع احتمال نقيضه احتمالا متساويا، وذلك كالحكم بصدق خبر مجهول الحال. أيوة. إذا عرفت الوهم والظن والشك فاتباع الوهم حرام واتباع الظن حرام في العقائد وجائز في الفروع العملية ما لم يمنع منه مانع شرعي كالقضاء بشهادة العدل، وإن كان الغالب صدقه إلا أن هذا مما قدم فيه النادر على الغالب. والشك ساقط الاعتبار إلا في النادر كمسألة النطحي من شك في إصابة النجاسة مثلا.
العلم عند الأكثرين يختلف جزما وبعضهم بنفيه عرف.
يعني أن علم المخلوقات يتفاوت في جزئياته بحسب القوة عند أكثر العلماء، ولهذا فالعلم بأن الواحد نصف الاثنين أقوى من العلم الحاصل بالتواتر، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ليس كعلمنا، هو حق اليقين أقوى من عين اليقين، وعين اليقين أقوى من علم اليقين.
وبعضهم بنفيه عرف،
وبعضهم بنفيه عرف، وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق لما له من اتحاد منحسب. يعني أن بعض المتكلمين نفى تفاوت العلم في جزئياته، وذلك لأن العلم بالنسبة له، وذلك لأن العلم الحادث بالنسبة له انكشاف واحد، فضروريه ونظريه بالنسبة للجزم والتشكيك هما سواء، وإنما يتفاوت بكثرة متعلقاته. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام علموا من صفات الله ما لم يعلمه غيرهم، وبعضهم بنفيه عرف، معناه بعض المتكلمين نفى تفاوت العلم في جزئياته، وإنما يتفاوت بالنسبة لهم بحسب كثرة متعلقاته، ولكن التحقيق أنه يتفاوت بحسب جزئياته في القوة. ولهذا فعلم النبي صلى الله عليه وسلم لمسألة ليس لك علم غيره
لما له من اتحاد منحك مع تعدد لمعلوم يبنى عليه الزيد والنقصان، هل ينتمي إليهم الإيمان.
يعني أنه ينبني على الخلاف في هذه المسألة، وهي العلم هل يتفاوت في جزئياته أم لا، ينبني على ذلك الخلاف في الإيمان هل يزيد أو ينقص. الإيمان هنا الخلاف فيه بمعنى التصديق وبمعنى زيادة الأعمال أيضا، ينبني على الخلاف في ذلك، ولكن التحقيق أن الإيمان يزيد وينقص بمعنى التصديق وبمعنى زيادة الأعمال كما نص على ذلك القرآن. قال تعالى وإذا تليت عليهم آياتنا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا.
يبنى عليه الزيد والنقصان وهل ينتمي إليهم الإيمان. والجهل جاء في المذهب المحمودي هو انتفاء العلم بالمقصود.
يعني أن الجهل في الاصطلاح هو انتفاء ما شأنه أن يقصد ليعلم، لأن لم يدرك أصلا وهو الجهل البسيط، أو أدرك على خلاف حقيقته وهو الجهل المركب. واحترز بالمقصود عن علم ما تحت الأراضين مثلا، فجهله لا يسمى جهلا،
لا يقصد يعلم. انتفاء العلم بالمقصود. زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان.
زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان. يعني أن زوال ما علم قل نسيان، يعني أن النسيان هو زوال المعلوم من القوة الحافظة والمدركة معا، فيستأنف تحصيله لأنه غير حاصل. بينما السهو هو زوال المعلوم من القوة الحافظة مع وجوده في القوة المدركة، ولهذا يتنبه صاحبه بأدنى تنبيه. هذا هو معنى قوله زوال ما علم قل نسيانه، والسهو في العلم له اكتنان،
والعلم
باطل في السهو له اكتنان.
ما ربنا لم ينهى عنه حسن، وغيره القبيح والمستلزم.
يعني أن ما لم ينهى الله سبحانه وتعالى عنه فهو الحسن شرعا، فيشمل الواجب والمندوب والجائز، وما نهى الله تعالى عنه فهو المستهجن أي القبيح شرعا، فيشمل الحرام والمكروه وخلاف الأولى. وقال بعضهم إن المكروه واسطة بين الحسن والقبيح، فلا يسمى حسنا لأنه لا يسوغ الثناء عليه، ولا يسمى قبيحا لأنه لا يذم أيضا عليه، هو قول إمام الحرمين.
هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفري؟
هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفري؟ وجوبه في غير الأول رجح، وضعفه فيه لديهم وضح، وهو في الوجوب قصد للأداء أو ضده لقائل به بدا. قوله هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفري، يعني أنهم اختلفوا في الحائض في رمضان وفي المريض والمسافر، هل يصدق عليهم الوجوب في وقت العذر أم لا يصدق عليهم؟ حجة من قال لا يصدق عليهم الوجوب ظاهرة، وذلك لأن حرمة الصوم على الحائض تنافي وجوبه عليها، ولأن جواز ترك الصوم للمريض والمسافر ينافي أيضا وجوبه عليه. وحجة من قال أيضا بالوجوب هو أنه يجب عليهم القضاء بقدر ما فات، فكأن الماتي به بدلا من الفائت، والبدل واجب، فدل ذلك على أن الفائت واجب. ومما يؤيد ذلك أيضا أنه لو صام أياما من غير نية تدارك ما فات من رمضان فإنه لا يجزئ. هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفري؟ وتقريب هذا للذهن أن العلماء اختلفوا في انعقاد السبب الوجوب، هل يكفي لتعلق الوجوب ويسمى تداركه بعد ذلك قضاء، وإن منع من فعله في الوقت الحالي مانع الوجوب أو تخلف شرط من الشروط، أو لا يسمى واجبا إلا إذا صاحب انعقاد سببه انتفاء الموانع ووجود الشروط. وجوبه في غير الأول رجح، وضعفه فيه لديهم وضح. هذا القول لابن رشد هنا تبعه المؤلف رحمه الله تعالى، حيث فرق ابن رشد بين المريض والمسافر، حيث قال إن المريض والمسافر لا يمنع، قال إن العذر هنا لا يمنع من إطلاق الوجوب عليه، بينما الحائض العذر هنا يمنع إطلاق الوجوب عليها. وجوبه في غير الأول رجح، وغير الأول اللي هو المريض والمسافر، وضعفه فيه اللي هو الحائض وضعفه فيه وضح. لكن هذا القول لابن رشد تبعه المؤلف، والصحيح هو الأول، وهو عدم التفريق بين الحائض وبين المريض والمسافر،
وهو في وجوب قصد للأداء وضده لقائل به بدا.
يعني أن ثمرة الخلاف في هذه المسألة التي ذكرناها، وهي هل الحائض والمريض والمسافر يصدق عليهم الوجوب وقت العذر أم لا يصدق عليهم، تظهر ثمرة الخلاف في القضاء. فإذا أراد الواحد منهم قضاء ما فات من رمضان فعلى القول الأول، وهو القائل بصدق الوجوب عليهم وقت العذر، في هذه الحالة ينوي الواحد منهم القضاء تداركا لما فات. وعلى القول القائل بعدم صدق الوجوب عليهم وقت العذر ينوي الواحد منهم الأداء. هذا هو معنى قوله وهو في الوجوب قصد للأداء، معنى أو ضده لقائل به بدأ.
ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل،
يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان بغير الفعل، وذلك لأن غير الفعل ليس في مقدور المكلف. الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والفعل هنا يشمل أربعة أنواع، هي الفعل والقول والعزم المصمم والترك. أما الفعل الظاهر كالزنا والسرقة فهذا لا إشكال في تسميته فعلا. وأما القول فهو فعل لأنه عمل اللسان، سماه الله تعالى حيث قال زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، سماه الله تعالى فعلا. وأما العزم المصمم فالدليل على أنه فعل قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلنا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذا العزم القبيح فعل استحق بسببه به دخول النار، بينما الهم ليس بفعل. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فقوله تعالى هم الطائفتان منكم أن تفشل. وأما الرابع فهو الترك، فالدليل على أنه فعل قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبس ما كانوا يصنعون، فسمى تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعلا. وكذلك أيضا الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فسمى ترك الأذى فعلا. فإذا الفعل هو هذه الأشياء الأربعة، الفعل والقول والعزم المصمم والترك. ولا يكلف بغير الفعل بعد الأنبياء ورب الغضب.
فكفنا بالنهي مطلوب النبي والترك فعل في صحيح المذهب.
يعني أن الذي كلفنا به الشرع هو الكف بمعنى الترك والانتهاء، فكفنا بالنهي مطلوب النبي. معناه أن الذي كلفنا به الشرع هو الكف بمعنى الترك والانتهاء. وأما فعل الضد فقد يقصد أولا وقد لا يقصد إذا كان المتكلم غافلا، وهذا لا يتأتى في كلام الله تعالى.
والترك فعل في صحيح المذهب.
والترك فعل في صحيح المذهب. الصحيح في المذهب أن الترك فعل.
له فروع ذكرت في منهجي وسردها من بعد البيتية شرب وخيط ذكية فضل ماء وعمد الرسم شهادة وماء عطل ناظر وذو الرهن كذا مفرط في العرف فدر المأخذ كالتي ردت بعيب وعاد وليها وشبهها إما علي.
والترك فعل في صحيح المذهب، يعني أن الترك فعل في صحيح المذهب. سرد لذلك أمثلة أخذها من نظم المنهج، وهذه الأمثلة هي قوله من شرب أو خيط ذكاة فضل ما وعمد رسم شهادة وما عطل ناظر وذرهن كذا مفرط في العلف فدر المأخذا وكالتي ردت بعيب وعدم وليها وشبهها مما علم. إذن هذه الأبيات هي تتعلق بقول المؤلف قبل ذلك، وهذه في المنهج من شرب أو خيط. من شرب يعني أن من له فضل ماء فمنعه من شخص مضطر إليه حتى مات ذلك الشخص، فهنا يضمن بناء على أن الترك فعله
كأنه قتله،
كأنه قتله. أو خيط يعني أن من منع خيطا من ذي جائفة يخيطها به حتى مات أيضا، فإنه يضمن بناء على أن الترك فعله.
زكاة،
زكاة كذلك أيضا من مر بصيد أنفذت مقاتله وأمكنته ذكاته ولم يفعل، فإنه يضمن من يضمن قيمته بناء على أن الترك فعل.
فضل ماء،
فضل ماء كذلك من عنده فضل ماء، كذلك من له ماء زائد عن حاجته ولجاره حاجة إليه لزرعه ولم يعطه له حتى تلف زرعه ذلك، فإنه يضمن بناء على أن الترك فعل.
وعمد
كذلك من له عمد وله جار يخاف سقوط بيته عليه فطلب منه تلك العمدة فلم يعطها له حتى سقط البيت، فإنه في هذه الحالة يضمن بناء على أن الترك فعل.
رسمي شهادة
إن شئت قلت رسمي شهادة وإن شئت قلت رسمي شهادة. رسمي شهادة يعني أن من أمسك وثيقة يتعلق بها حق لشخص حتى ضاع حقه، فإنه يضمن بناء على أن الترك فعل. هذا إن قلت رسمي شهادة، وإن شئت قلت رسمي ويكون المعنى ما ذكرنا، ويكون شهادة أي أن من أمسك أي أن من كتم شهادة عن شخص آخر حتى ضاع حقه، فإنه يضمن أيضا بناء على أن الترك فعل.
وما عطل ناظره
كذلك أيضا الناظر على مال اليتيم إذا عطل منه شيئا مع إمكان كرائه فلم يكره، فإنه يضمن بناء على أن الترك فعل.
وذو الرهن
كذلك حائز الرهن إذا عطله عن الكراء فلم يكره أيضا مع إمكان كرائه أيضا، فإنه يضمن بناء على أن الترك فعله.
كذا مفرط في العرف
كذلك من دفعت له دابة وعلفها وقيل له ألفها فلم يفعل حتى ماتت فإنه يضمن أيضا بناء على أن الترك فعل
فدري ما أخذ كالتي ردت بعيب.
كذلك ذات العيب أيضا تتزوج، كذلك ذات العيب يزوجها وليها فيفلسه، هل يرجع عليها الزوج بالصداق أم لا؟ وذلك لأن سكوتها غرور.
وعدم وليها وشبهها معه
وشبه هذه المسائل.
والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام قد تحقق، وبعد للإلزام يستمر حال التلبس.
والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإلزام قد تحقق، يعني أن الأمر وسائر أقسام التكليف يتعلق عند الجمهور قبل الوقت بالإعلام لا بالمباشرة. ومعنى الإعلام هو اعتقاد إيجاده عند دخول الوقت لا نفس الإيجاد. والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام قد تحقق.
وبعد للإلزام يستمر حال التلبس،
يعني أن الأمر بعد دخول الوقت يتعلق بالمباشرة، وهذه المباشرة تستمر من البدء في الفعل، من الابتداء في الفعل، وتستمر إلى الانتهاء منه. وبعد للإلزام معناه وبعد دخول الوقت الأمر يتعلق بالمباشرة على وجه الإلزام، حال كون ذلك الإلزام ملي يستمر من الابتداء إلى الانتهاء. فمن أحرم في الصلاة مثلا لا يزال الأمر بها متعلقا متوجها إليه حتى إلى أن يفرغ من جميع أجزائها، وذلك لانتفائها بانتفاء جزء منها.
وقوم فروا،
يعني أن قوم من الأصوليين وهم الغزالي وإمام الحرمين والمعتزلة فروا من ذلك، حيث قالوا إن الأمر ينقطع بالمباشرة، فإذا باشر المكلف الفعل انقطع توجه الأمر إليه ومخافة تحصيل الحاصل.
فليس يجزما له يقدم ولا عليه دون حضر يقدم.
فليس يجزما له يقدم ولا عليه دون حضر يقدم ولا التعبد، أي بما أن الأمر قبل الوقت لا يتعلق بالفعل وإنما يتعلق بالإعلام فقط، فلذلك إذا فعل المكلف الأمر قبل دخول الوقت لا يجوز ولا يجزئه. فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حضر يقدم من له، لعدل ما هو جائز من
أيضا.
وذلك لأن الأمر كما قلنا آنفا قبل الوقت يتعلق بالإعلام لا بالمباشرة.
التعبد
يعني أن محل ما ذكر من عدم جواز الإقدام على الفعل قبل دخول الوقت وعدم الإجزاء إذا فعله، هذا محله فيما تمحض للتعبد كالصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك.
وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى.
أما ما تمحض للمعقولية فهذا التقديم فيه يرتضى، أي يجوز تقديمه قبل الوقت ويجزئ أيضا إذا فعله، وذلك كقضاء الدين، وذلك أيضا كرد الودائع والمغصوب ونحو ذلك، فكل هذا إذا فعله قبل وقته يجوز ويجزئه.
وما إلى هذا وهذا ينتسب فيه خلف دون نص قد جل.
القسم الثالث وهو ما تردد بين شائبة التعبد وشائبة المعقولية، وذلك كالزكاة. فالزكاة فيها شائبة المعقولية، وذلك من حيث قصد سد خلة الفقير، وفيها شائبة التعبد أيضا من حيث تحديد القدر المخرج والنوع المخرج منه، وذلك لأنه لا يعقل الإنسان مثلا أن تكون زكاة 120 من الغنم كزكاة 40. فما تردد بين هذا وهذا، أي ما فيه شائبة التعبد وشائبة المعقولية، هذا اختلف فيه. فإذن الأقسام ثلاثة: ما تمحض للتعبد كالصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك، هذا لا يجوز تقديمه قبل الوقت ولا يجزئ إذا فعله المكلف. ما تمحض للمعقولية وهو معقول المعنى كقضاء الديون ورد الودائع والمغصوب، هذا يجوز تقديمه قبل دخول الوقت ويجزئ. ما تردد بين هذا وهذا، أي ما فيه شائبة التعبد وشائبة المعقولية كالزكاة، اختلف فيه هل يجوز ويجزئ أو لا يجوز ولا يجزئ دون نص قد جلب. لكن محل الخلاف في هذا القسم الثالث وهو المتردد بين شائبة المعقولية والتعبد، محل الخلاف فيه هل يجوز ويجزئ قبل الوقت أم لا، محله إذا لم يرد نص بجواز ذلك. وأما إذا ورد النص بجواز ذلك فإنه لا إشكال فيه، ومثال ذلك الوضوء، حيث أجمع المسلمون على جواز تقديم الوضوء قبل دخول الوقت. والوضوء من الأمور التي تتردد بين التعبد والمعقولية، فمن حيث خصوص الأعضاء هو تعبدي، لكن من حيث كون ذلك تنظيفا للأعضاء هو معقول المعنى.
وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه.
وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه، يعني أن بعضا من أهل الأصول لهم انتباه في الفن، قالوا إن الأمر لا يتوجه إلا عند
تلبس.
ولكن إن اعترض عليهم بأنه يلزم من هذا أن لا يباشر المكلف الفعل فلا يتوجه إليه خطاب أصلا، أجابوا عن ذلك بأن اللوم الحاصل
قبله على التلبس،
بأن اللوم الحاصل قبل التلبس هذا هنا مرتب على التلبس بضده، فاللوم قبله على التلبس
بالكف
وهي من أدق الأسس.
وهي في فرض الكفاية، فهل يسقط الإثم بالشروع قد حصل؟
معناه مما ينبني على الخلاف في هذه المسألة، يكان الخطاب ينقطع بالمباشرة ولا لا ينقطع إلا بالفراغ من الفعل، ما ينبني على الخلاف في هذه المسألة فرض الكفاية. إذا قلنا ينقطع بمجرد المباشرة يكون إذا شرع البعض من المكلفين في فرض الكفاية يسقط الإثم عن الجميع بمجرد شروع البعض، ولكن إذا قلنا لا ينقطع إلا بالانتهاء منه لا يسقط الإثم إلا بانتهاء هؤلاء الذين باشروا فرض الكفاية.
وهي في فرض الكفاية بالشروع قد حصل للامتثال كلف الرقيب وموجب تمكنا مصيب، وبينه والابتلاء ترددا شرط تمكن عليهم فقد
للامتثال كلف الرقيب، يعني أنه اختلف بفائدة تكليفي، قيل هي الامتثال فقط وقيل تارة تكون للامتثال وتارة تكون للابتلاء. للامتثال كلف الرقيب فموجب ما ينبني على ذلك أنه على القول الأول التمكن من إيقاع الفعل شرط في التكليف، وعلى الثاني ليس بشرط. للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب، أو بينه والابتلاء ترددا شرط تمكن عليهم فقد
عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر بالذي امتنع.
علم من أمرك الماموري في المذهب المحقق المنصوري، يعني أنه مما ينبني على الخلاف في هذه المسألة، وهي هل فائدة التكليف الامتثال فقط والله تارة الامتثال وتارة الابتلاء، مسألتان. المسألة الأولى هل يجوز أن يقع التكليف لما يعلم الآمر لما في علم من
يجوز
ويقع في علم من أمر
بالذي امتنع في علم من أمرك
أنا هو هل يجوز قال لك أنه التكليف لما علم الآمر وقبل توجه الخطاب إليه أنه لا يتأتى منه في علم من أمرك بالذي امتنع كالمأمور. والمسألة الثانية هي هل يجوز ويقع التكليف بما علم الآمر والمأمور، الآمر وحده أو الآمر والمأمور معا، أنه لا يتمكن من فعله. مثال الصحيح أنه يجوز التكليف بما علم الآمر وحده أنه لا يمكن التمكن، أنه لا يتمكن المكلف من فعله، وذلك لأن حكمته واضحة وهي الابتلاء، لأن الله تعالى كلف إبراهيم بذبح ولده مع العلم أنه لا يذبحه، الفائدة هي الابتلاء والاختبار فقط. وأما الحالة الثانية وهي وأما الجزء الثاني من هذه الحالة الثانية وهي ما إذا علم الآمر والمأمور معا أنه لا يتمكن من فعل ذلك، فمثال ذلك ما لو أخبر نبي امرأة أنها تحيض في يوم معين، فهل يجب عليها افتتاح الصوم في ذلك اليوم أم لا؟ من فروع المسألة الأولى وهي ما إذا علم الآمر وحده دون المأمور أن المأمور لا يتمكن من الفعل، من فروع هذه المسألة ما لو أفطرت امرأة في نهار رمضان عمدا ثم حاضت في نفس اليوم هل تلزمها الكفارة أم لا؟ ينبني أيضا الخلاف في هذه المسألة. في علم من أمرك المأمور عليه تكليف يجوز واقع مع علم من أمر بالذي امتنع
في علم من أمر
كالمأموري في المحقق المنصوري.
مشاهدي قناة المحضرة الأكارم لا هنا تنتهي هذه الحلقة المباركة، أشكر في ختامها فضيلة الأستاذ فقيه أحمد الهلداود على ما أجاد به وفاد، أشكركم على كرم المتابعة، إلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.